بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موارد سقوط الآذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى قاضي الصلوات والآتي بها بعد أوقاتها. ذهب المشهور قدس الله أسرارهم إلى مشروعية الأذان بالنسبة إلى كل صلاتين كما كان الحال ذلك في الأداء، ولكن قالوا بأن الأذان يسقط بالنسبة إلى غير الصلاة الأولى في من يأتي بصلوات قضاء يؤذن ويقيم للصلاة الأولى ويأتي بالإقامة في بقية الصلوات، والأذان ساقط. وذكر بعضهم أن الأذان بالنسبة إلى الصلوات الباقية غير الصلاة الأولى غير مشروع، والسقوط سقوط على نحو العزيمة. أما أصل السقوط فلم يستشكل فيه أحد، وذلك لدلالة عدة من الروايات وفيها الصحة على ذلك، منها صحيحة زرارة الواردة في من فاتته صلوات نسي صلوات أو صلاها بغير طهورين، قال عليه السلام: فابدأ بأولاهن فأذن وأقم لها ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. وكذلك في صحيحة محمد بن مسلم الأمر بالأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة الأولى والإتيان بما بعدها من الصلوات بإقامة من دون أذانين. فالحكم يعني السقوط بالنسبة إلى الصلوات الباقية غير الصلاة الأولى مما لا ينبغي الشك فيه. إنما الكلام في أمرين: أولا في أنه لولا هذه الروايات المستفاد منها السقوط، دليل السقوط أي شيء؟ هل هنا دليل على السقوط وأن الأذان مشروع بالنسبة إلى صلاة القضاء كما كان مشروعا بالنسبة إلى صلاة الأداء، أو أن الأذان ليس بمشروع؟ لا دليل على مشروعية الأذان في نفسه، كما أن جملة من الصلوات الفريضة وغير الفريضة ليس فيها أذان، فليكن القضاء كذلك. أولا يقع الكلام في مشروعية الأذان بالنسبة إلى صلاة القضاء، وأن الأذان مشروع أو ليس بمشروع، ثم بعد ذلك يقع الكلام بعد المشروعية بعد الفراغ عن المشروعية، يقع الكلام في أن هذه الروايات الدالة على السقوط وأنه لا أذان في غير الصلاة الأولى، هل هذا السقوط على نهر العزيمة أو على نهر الرخصة؟ وإلا لو لم يتم دليل المشروعية لا نحتاج في استفادة العزيمة إلى هذه الروايات، في نفسه ليس بمشروع. استدل العلامة قدس الله نفسه على ما حكي عنه، استدل على المشروعية بقوله عليه السلام: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته أو يقضي كما فاتته. سئل عن المسافر: فاتته الصلاة هل يقضيها قصرا أو تماما؟ قال عليه السلام: يقضي كما فاتته. استدل بهذه الرواية على مشروعية الأذان والإقامة في صلاة القضاء كما يشرعان في صلاة الأداء فإن القضاء تابع للأداء يؤتى بالقضاء مثل ما كان يؤتى به أداء فالقضاء يشابه الأداء ويماثله في الكيفية والخصوصية وبما أن صلاة الأداء كان فيها أذان وإقامة القضاء أيضا يكون فيها أذان وإقامة واستدل ثانيا بل العلامة قدس الله نفسه استدل برواية عمار سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل عليه أذان وإقامة قال عليه السلام نعم ومعلوم أن الإعادة لا يختص بالإعادة المستلهة يعني الإعادة في الوقت أما من الإعادة في الوقت أو الإعادة في خارج الوقت الإعادة عبارة عن الوجود الثاني للشيء الرجل إذا أراد أن يعيد صلاته أعاد صلاته هل عليه أذان وإقامة قال عليه السلام نعم فإطلاق هذه الرواية رواية عمار يدل على استحباب الأذان والإقامة حتى فيما إذا أتي بالصلاة خارج الوقت ولا يختص الأذان والإقامة بالوقت وبالصلاة الأدائية هكذا استدل العلامة قدس الله نفسه أورد عليه صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما نقله صاحب الحدائق بضعف الروايتين سندا ودلالة قال إن هاتين الروايتين من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وهذه الرواية تسئل عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل عليه أذان وإقامة قال عليه السلام نعم هاتان الروايتان ضعيفتان من جهة السند ومن جهة الدلالة ناقش صاحب الهدائق قدس الله نفسه صاحب المدارك وتعجب من حكمه بالضعف الرواية الأولى من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته كيف يقول صاحب المدارك إن هذه الرواية ضعيفة ليست هذه الرواية ضعيفة بل هي رواية صحيحة أو رواية حسنة باعتبار أن في سندها إبراهيم ابن هاشم يقول صاحب الهدائق قدس الله نفسه صاحب المدارك حكم بصحة صحيحة زرارة التي يأتي في السقوط وفي سندها إبراهيم بن هاشم فيعلم من ذلك أن صاحب المدارك لا يناقش في إبراهيم بن هاشم إذن كيف يمكن الحكم بضعف هذه الرواية وما ذكره صحيح يعني ما ذكره صاحب الهدائق هذه الرواية ليست بضعيفة فإنما هي رواية صحيحة على ما قبلنا من أن إبراهيم بن هاشم ثقة ولا أقل من أن تكون الرواية حسنة فلا يمكن الحكم بضعفها وأما الرواية الثانية رواية عمار الذي حكم صاحب المدارك قدس الله نفسه بضعفها وكأن صاحب الهدائق بل ارتزى ذلك ولم يناقش وإنما ناقش في الرواية الأولى هذا لم يظهر وجهه هذه الرواية موثقة ليست هذه الرواية بضعيفة تعبير صاحب المدارك بالضعف لأنه لا بأس به لأنه يعتبر العدالة في الراوي وأما صاحب الهدائق فيعتبر الموثقة وهذه الرواية موثقة في سند هذه الرواية عدة من الفتحية ولكن كلهم ثقات والشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وطريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى له عدة طرق وإن كان بعضها ضعيفا ولكن أن فيها أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن الحسن لكن فيه طريق صحيح له طريق صحيح يروي بطريق الصدوق وغير الصدوق الطريق صحيح يعني طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى وهو يروي عن أحمد بن الحسن بن علي أي ابن فزان وهو ثقة يروي عن عمرو بن سعيد أيضا ثقة وإن كان ابن الفزاية يروي عن مصدق بن صدقة أيضا ثقة عن عمار الساباتي الرواة كلهم ثقات فهذه الرواية أيضا ليست بزعيفة وإنما هي رواية موثقة إنما الكلام في دلالة هاتين الروايتين هل يدلان على ثبوت الأذان في القضاء أو لا يدلان على ذلك الظاهر أنهما لا يدلان وما ذكره صاحب المدارك من أنهما ضعيفتان دلالتان صحيح الظاهر أن وجه الضعف يعني وجه الضعف هو هذا لعل صاحب المدارك أيضا كان ينظر إليه أما وجه الضعف في الرواية الأولى من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته أم التي وردت في المسافر أن المسافر تفوته الصلاة قال عليه السلام يقضي كما فاتته هذا ناظر إلى أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة على الكيفية التي فاتت إن فاتت قصرا يقضيها قصرا وإن فاتت تماما يقضيها تماما كما أن هذه السيئة التي ذكرناها يقضي كما فاتته ورد في المسافر عن المسافر تفوته الصلاة في السفر فيقضيها بل في الحضر كيف يقضيها قال عليه السلام يقضي كما فاتته أذان أجنبي عن الأذان أذان ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا معتبرا في الصلاة أمر آخر مستحب أينما كان دليل على المشموعية نحكم بالمشموعية وإلا فلا من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته لا يدل على ثبوت الأذان في القضاء كما كان الأذان بل ثابتا في الأداء أجنبي عن ذلك وهذا ظاهر كيفية الصلاة تشبيه في الكيفية وأما الأمور الخارجة عن حقيقة الصلاة هذا أجنبي عن وأما الرواية الثانية سئل عن الذي أمن عن رجل عن الرجل أراد إذا أراد أن يعيد الصلاة بل قال عليه السلام سئل عن الرجل يعني عمار يقول الصادق أبو عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال نعم هذه الرواية الموثقة لا يمكن الاستدلال بذلك فإن الإعادة وإن كان عام هذا صحيح إلا أن المفروض في هذه الرواية أن الأذان الثانية مما يعتبر فيه الأذان والإقامة لم يسأل الإمام عليه السلام عن مشروعية الأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة المعادة هذا مفروغنا كأن الصلاة المعادة يعتبر فيها الأذان والإقامة ويشرع فيهما الأذان والإقامة وإنما يسأل الإمام عليه السلام عن إجزاء الأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة الأولى أتى بصلاة مع أذان وإقامة بعد ذلك أراد أن يعيدها وجوبا أو استحبابا إما بثلث الصلاة أراد أن يعيدها أو أنها كانت محكومة بالسهر أراد أن يعيدها رجاء أو مع الجماعة على أيال بداء من الدواعي أراد أن يعيد الصلاة سأل الإمام عليه السلام عن أن الأذان والإقامة الذين أتى بهما أولا هل يجزي عن الأذان والإقامة بالنسبة للصلاة الثانية أو يعيد الأذان والإقامة أيضا ففي مفروض كلام عمار أن الأذان والإقامة بالنسبة للصلاة الأولى قد تحقق فهل الأذان والإقامة يجزي عن الثانية أو لا يجزي أين هاجهم عن السؤال عن مشروعية الأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة الثانية؟ هاجه قال مفهومها نعم، فصلى صلاة الظهر مثلا وأراد أن يعيد الصلاة الثانية لولا الأذان والإقامة الأولى بلا أشكال كان يحتاج إلى أذان وإقامة، لأنه لم يؤذن ولم يقم للظهر. يسأل أن ذلك الأذان وتلك الإقامة هل يجزيان عن الأذان والإقامة ثانيا؟ فيكتفي بإعادة نفس الصلاة أو إذا أراد أن يعيد يعيد الأذان والإقامة إذا. فقال الإمام عليه السلام نعم يعيد الأذان والإقامة. أين هذا من أن القضاء يحتاج إلى الأذان والإقامة، يعني يعتبر فيه الأذان والإقامة كما يعتبر في الأداء؟ الرواية أجنبي عن ذلك بالكلية، فهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما على ذلك. استدل المحقق الهمداني قدس الله نفسه بموثقة عمار الوارد في ناس الأذان والإقامة من قوله عليه السلام لا صلاة إلا بأذان وإقامة، أن مقتضى الإطلاق نفي الحقيقة لا صلاة إلا بأذان وإقامة هذا يقتضي نفي الحقيقة عن كل صلاة أدائية أو قضائية. ولكن علمنا من الخارج بأن النهي ليس نهيا، يعني النافي ليس نفيا عن الماهية والحقيقة، وإلا فتصح الصلاة بلا أذان قطعا وإن كان في الإقامة كان كلام. فيهمل على نفي الكمال، فمعناه مشروعية الأذان والإقامة في كل صلاة أدائية وقضائية. واستشكل في ذلك بعد الاستدلال بأن هذا النفي بعدما لم يكن نفيا حقيقيا ولا نفي كمال بالنسبة إلى طبيعي الصلاة، وإلا لزم تخصيص الأكثر. الصلاة النافلة ليس فيها أذان وإقامة، غير الصلوات اليومية ليس فيها أذان وإقامة. فهذه الرواية الموثقة لا تنظر إلى اعتبار الأذان والإقامة في جميع الصلوات، يعني ليس له إطلاق، وإنما ينظر إلى أن الموارد المشروعة فيها الأذان إذا نسي لابد من الإعادة، يعني من الإتيان بالأذان والإقامة. النسيان لا يسقط، فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. ينظر الجواب إلى ذلك. وأما أن كل صلاة يعتبر فيه الأذان والإقامة حتى كمالا لا تنظر الرماية إلى ذلك، وإلا لزم تخصيص الأكثر. هكذا ذكر قدس الله نفسه. أما أصل هذه الرماية فغير موجود في كتاب المسائل في الباب المناسب له، يعني باب نسيان الأذان والإقامة أو نسيان الإقامة، ولعلها موجودة في مكان آخر لم أجدها عاجلة. الموجود في كتاب المسائل في حكم المريض كما تقدم الكلام في هذه الموثقة عن عمار الساباتي، وهي موثقة عن المريض الذي يصلي مضطجعا وغلبه الوجع، يسأل الإمام عليه السلام بالنسبة إلى المريض وأنه يسقط منه الأذان والإقامة. قال عليه السلام لابد من أذان وإقامة، فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. أين هذه الجملة؟ وموثقة عمار واردة في المريض لا في ناس الأذان والإقامة، وأظن أن هذا سهم من قلمه الشريف. نعم الموثقة موجودة، والموثقة موثقة عمار، والجملة هذه فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، لكن وارد في المريض لا وارد في الناس. وكيف ما كان السؤال في هذه الرواية وإن كان سؤالا عن المريض، لكن تشديد الإمام عليه السلام وتعليله بأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة هذا معلوم أنه بل يدل على اعتبار الأذان والإقامة في ماهية الصلاة. لو لم يكن لنا دليل خارجي لالتزمنا بالوجوب. الدليل الخارجي دلنا على أن هذا النفي ليس نفيا للحقيقة وإنما هو نفي للكمال، لكن ما هو المانع من الالتزام بإطلاق ذلك؟ غاية الأمر نخصصه بالصلوات اليومية، النوافل تخرج، بقية الصلوات كصلاة الآيات، صلاة الميت التي ليس بصلاتين، هذه الصلوات تخرج. ما هو المانع؟ أين هنا تخصيص الأكثر؟ أكثر أفراد الصلاة وما يبتلي به المكلف من الصلوات إنما هي الصلوات اليومية، وإلا بقية الصلوات ليس فيها، يعني ليست شايعة معروفة محل الابتلاء. أما صلاة الميت فليست بصلاتين. صلاة الآيات أمر قد يبتلي به الإنسان، يتفق أنه في زمن سنة لا يتفق مرة واحدة. الصلاة الشايع والظاهر والأفراد الظاهرة إنما هي الصلاة اليومية. أي موجب نقيده؟ بل بالصلاة الأدائية، ولا سيما إنه بعنوان التعليل لا حكم في مورد. تارة يكون حكما في مورد يقول عليه السلام لا بد له بل من الأذان والإقامة، ولا صلاة إلا بأذان وإقامة، يمكن أن يقال ينزل إلى صلاته، ولكن فإنه يعلم، فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. مقتضى هذا الإطلاق أن الأذان والإقامة معتبران في الصلاة على الإطلاق أدائية وقضائية، فنحتاج إلى دليل يدلنا على السقوط. إذن المشموعية لا إشكال فيها، أن القضاء أن الأذان في القضاء لولا هذه السهاة الواردة في المقام كان الأذان مشروعا. يجوز للمكلف أن يؤذن ويقيم ويأتي بصلاة القضاء. إنما الكلام فيما يستفاد من هذه، يعني الجهة الثانية من الكلام بعد الفراغ من المشروعية، هذه الروايات التي دلت على السقوط صحيحة زرارة، فابن أبولاهن فأذن وأقم لها ثم سلما بعدها بإقامة وإقامة، هل هذا الحكم على نهب اللزوم سلما بعدها بأذان وإقامة بإقامة وإقامة؟ فلا يشرع الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية، أو أنه أمر في مقام التخفيف سلما بعدها بإقامة وإقامة، يعني أنه يجوز ذلك. هذا نتكلم فيه إن شاء الله.